بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم الأربعاء 21 من رمضان. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون. هذه القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله عز وجل. ومن المعلوم أن من أكثر القصص ذكرا في القرآن قصة موسى مع فرعون، قصة موسى، وهنا أجملها، وفي الأعراف فصل وفي صور أخرى. ولقد أرسلنا موسى ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل بآياتنا، بالآيات المعجزات الباهرات الدالة على صدقه وأنه رسول من الله. والمراد بالآيات هنا الآيات التسع. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقال تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه، وهي العصا واليد ونقص الثمرات والطوفان والجراد إلى غير ذلك. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التي تدل على صدقه وعلى وحدانية الله، لأنه ما من نبي إلا وجاءه معه من الآيات ليدل على نبوته. نعم. وقوله ولقد أرسلنا صيغة الجمع تدل على التعظيم. وسلطان مبين أي حجة ظاهرة. قال العلماء: الحجة الظاهرة الواضحة. وسمي ذلك سلطانا لأن صاحب الحجة والبرهان على ما يدعي يقهر ويغلب من لا حجة ولا برهان معه، كما يقهر السلطان غيره. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، أي أرسلنا موسى بن عمران إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه، فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه فأطاعوه وخالفوا أمر موسى. وفي قوله إلى فرعون وملئه خصهم بالذكر مع فرعون لأنهم هم الذين كانوا ينفذون أوامره ويعاونونه على فساده. والضمير في قوله فاتبعوا أمر فرعون يعود إلى الملأ. وفي قوله فاتبعوا أي اتبعوه في كل ما قرره من كفر وفي كل ما أشار فيه من الفساد، فقد ادعى أنه إلههم من دون الله. قال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال تعالى: فأنا ربكم الأعلى. وكان قومه ضعفاء العقول يتبعون أمره مع وضوح ضلاله لخفة عقولهم. قال الله تعالى في سورة الزخرف: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وما أمر فرعون برشيد، أي وليس أمر فرعون برشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد، فكان من الواجب على ملئه أن ينبذوه ويهملوه بدل أن يطيعوه ويتبعوه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم أي يتقدم قومه، كما تقدمهم في الضلال يتقدمهم إلى النار، كما تقدمهم في البحر يتقدمهم إلى النار، كما تقدمهم في الكفر والضلال هو المقدم في الدنيا المقدم في الآخرة، هو رئيسهم في الدنيا رئيسهم في الآخرة. يتقدم قومه كما تقدمهم في الكفر في الدنيا فأوردهم النار، أي فدخلها وأدخلهم معه. قال القرطبي: فأوردهم النار أي أدخلهم فيها. طيب هم دخلوا النار؟ لا، وإنما عبر بالماضي لتأكد وقوعه. قال تعالى: ونفخ في الصور. هل نفخ في الصور؟ لا. ولماذا يعبر بالماضي؟ لتأكد وقوعه، لأنه كان واقع. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هل أتى أمر الله؟ لا. نعم. وما تحقق وجوده فكأنه كائن، فلهذا يعبر عن المستقبل بالماضي. وبئس الورد المورود. الورد بكسر الواو يطلق على الماء الذي يرد إليه الإنسان والحيوان للشرب، فالورد الشيء الذي يورد، والمعنى أي وبئس الورد الذي يريدونه النار، لأن الورد الذي هو النصيب المقدر للإنسان من الماء إنما يذهب إليه قاصده لتسكين عطشه وإرواء ظمأه، وهؤلاء إنما يذهبون إلى النار التي هي بضد ذلك. بئس الورد المورود الذي يريدونه. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أي لعنوا في الدنيا وفي الآخرة، طردوا من رحمة الله ولعنوا في الدنيا غرقوا في البحر لعنة، ويوم القيامة كذلك عليهم لعنة أخرى بإدخالهم النار، وبئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. والرفد، بئس الرفد المرفود، الرفد العطاء، يقال رفد فلان فلانا، يرفده رفدا أي أعطاه وأعانه على قضاء مصالحه، أي بئس العطاء. اللعنة عطاء، إذن اللعنة عطاء، أي بئس العطاء المعطى لهم، تلك اللعنة المضاعفة التي لا يستهين بها في الدنيا والآخرة، بئس الرفد العطاء المرفوض. وسميت اللعنة رفدا على سبيل التهكم بهم، فكأنه سبحانه يقول: هذه اللعنة هي العطاء المعطى من فرعون لأتباعه الذين كانوا من خلفه، كقطيع الأغنام الذي يسير خلف قائده بدون تفكر أو تدبر، وبئس العطاء عطاؤه لهم. وهذا أسلوب عربي جاري على غرار قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، مع أنهم الغوث والماء من أجل يروي العطش. هذه الآية فيها فوائد: أولا عظمة الله عز وجل، وفيها إثبات رسالة موسى، وفيها أن موسى كغيره من الأنبياء أعطي من الآيات العظيمة الدالة على صدقه، وفيها ذم من يتبع من لا يعقل ولا يرشد، وفيها أن فرعون كما كان قائدا لقومه في الدنيا في الضلال يكون قائدهم في الآخرة، وفيها أن قوم فرعون وفرعون لعنوا في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم. ذلك أي الذي ذكرناه لك وقصصناه عليك من قصة فرعون، من قصة الأنبياء هود ونوح وهود وصالح ومدين ولوط إلى غيرهم، ذلك من أنباء القرى أي من أنباء وأخبار القرى نقصه عليك، أي نخبرك به إخبارا مفصلا في هذا القرآن عن طريق وحينا الصادق، ليعتبر الناس وليعلموا أن هذا القرآن المشتمل على هذه القصص لا علم لهم به إلا من عند الله. ذلك من أنباء، جمع نبأ، وهو الخبر، لكن ليس كل خبر، الذي له شأن. ولا شك أن هلاك الأمم المكذبة شأن عظيم، لأنه يدل على الاعتبار والاتعاظ وصدق وعد الله وأشياء كثيرة معلومة. نعم، ذلك من أنباء القرى، نعم شأن عظيم وخطب كبير، وهلاكهم وتهديدهم ووعيدهم نبأ عظيم له شأن وخطب جسيم. إذن لماذا لها خطب وأمر عظيم؟ لأنها دالة على كمال قدرة الله عز وجل، وعلى صبر أنبيائه، وعلى شدة بطشه، وعلى عدالته، وعلى إنصافه، وعلى إهلاكه للظالمين. هذه كلها آيات، كلها شأن عظيم وخطب عظيم لمن تدبرها وتأملها. ولذلك في أخرى قال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. يقول السعدي رحمه الله: ما يحصل به عبرة للمعتبرين، وإزدجار للظالمين، وموعظة للمتقين. ويقول القرطبي: وهي تسلية للنبي وللمسلم، حينما يقرأ هذه القصص تسلية وعبر. وقوله: ذلك من أنباء القرى، القرى تطلق على الأبنية وتطلق على الساكنين بها، منها قائم وحصيد. مع أنك لاحظ في الآية فيها الاعتبار، يعني حينما الله يخبرنا بهذه الآية هذا الأمر من أجل ماذا؟ اعتبار التعاظ. فيقول: تلك القرى التي نقصها عليك يا محمد سر، منها قائم ومنها حصيد. منها، الضمير يعود على القرى، من هذه القرى قائم آثارها باقية موجودة، آثارها قائمة يراها الناظر إليها كآثار قوم ثمود. ومنها حصيد، منها ما آثارها عفت وزالت وانطمست وصارت كالزرع المحصود الذي استؤصل بقطعه فلم تبق منه باقية كديار قوم نوح. منها أي تلك القرى التي أهلكت. وفي الآية تحريض على النظر والاعتبار، فكأن سائلا سأل: ما حال هذه القرى المهلكة؟ ما حالها؟ حالها انظر، اذهب، منها قائم ومنها حصيد، منها لا تبقي ولا تذر، ومنها قائمة الأبنية لكن لا وجود لها، كأن لم يغنوا فيها. وما ظلمناهم إذ أهلكناهم، قال الله: وما ظلمناهم إذ أهلكناهم ولكنهم ظلموا أنفسهم بالتكذيب والكفر والاستهزاء بالأنبياء وما ظلمناهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. هؤلاء المهلكين عندما نزل بهم العذاب أغنت عنهم آلهتهم الأصنام الأوثان كلا التي كانوا يدعون من دون الله، فما نفعتهم ولا دفعت عنهم الضر ولا نصرتهم ولا وقفت معهم، بل هي لم تنفع ها نفسها، فقد اندثرت مع الاندثر. فما أغنت أبد لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي وما زادوهم التي عبدت من دون الله، أي هذه الأصنام هذه الأوثان التي كانوا يعتمدون عليها بالنفع والضر ما زادتهم إلا تتبيب، أي خسارة وهلاك. وذلك أن سبب هلاكهم سبب ماذا؟ هذه الأوثان والأوثان، تلك الآلة التي عبدوها من دون الله عز وجل. من فوائد الآيات أن الله يقص علينا نبأ القرى للاعتبار والتهم، ومنها علم من أعلام نبوته. وتشوف أخبار قصص أخبار، ومنها أن الله أهلك كثيرا من القرى بسبب ظلمهم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ومنها أن تلك القرى منها ما هو موجود آثارها، ومنها ما محي وانطمس وذهب عبرة للمعتبرين. ومنها أن سبب هلاك تلك القرى هو الظلم. ثم قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وإن أخذه أليم شديد، أي ومثل ذلك الأخذ والإهلاك للظالمين التي سبقت يكون أخذ ربك وعقابه لكل ظالم يأتي بعدهم، إن أخذه أليم شديد. الأخذ العقاب المباغت السريع، يقال أخذ فلان الموت، أي إذا نزل به بسرعة وقوة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ النبي هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي قوله وهي ظالمة فيه بيان للقاعدة المعروفة المشهورة أن هلاك الأمم بسبب ظلمهم وكفرهم، وقد جاءت الآيات الكثيرة في ذلك. يقول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال الله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وقال تعالى كدأب فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، وقال الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وقال الله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقد ذكر الله عز وجل وأخبر أن الأمم هذه الأمم لو آمنت واتقت لجاءها الخير العميم، قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأخبر الله في مواضع أخرى أن أهل الترف والغناء هم من يكذب بالرسول من القرى، قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. من فوائد هذه الآية شدة بطش الله عز وجل في القرى الظالمة، كما أن الله غفور رحيم شديد العقاب، وهكذا الدستور المسلم يعيش بين الطمع والرجاء، ويعيش بين الخوف والطمع، ويعيش بين الخوف والرجاء، هكذا كجناحي طائر، فيقرأ ترغيب الله، يقرأ نجاة الله للمؤمنين، ويقرأ ماذا أعطى بأهل الإيمان، ويقرأ ماذا فعل بأهل الطغيان والكفر، فيعيش بين ذلك وذلك ويعرف عدل الله تبارك وتعالى. وفيها أن الظلم وأشده الشرك هو السبب الرئيسي في هلاك الأمم. وفيها أن الله يمهل ولا يهمل كما سيأتينا في الليلة بعدها، وما نؤخره إلا لأجل معدود، فلا يأتي أحد ولماذا يتأخر هلاك الأمم، لا، إن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وكل شيء محدد مقرر في وقت معين. وفيها أن أخذ الله أليم شديد، وفيها أن الله لك كثيرا من القرآن، ما قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. إن في ذلك إهلاك الظالمين نجاة المؤمنين لآية أي عبرة وعظة لمن وفقه الله عز وجل واعتبر واتعظ في ذلك. آية الله يخبر آية يعني علامة، علامة على صدق رسلنا على موعودنا في الآخرة، لكن ليست لكل الناس. أو لكل الناس فرحان؟ ها؟ لا لكل الناس. خذنا قاعدة أن الآيات كثير من الناس لا يعتبرون ولا يتعظون بها. قال لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي أن من يستفيد من الآيات كسوف خسوف هلاك أمم موت أغنياء إلى غيرها هلاك الظالمين نجاة المؤمنين، لمن خاف عذاب الآخرة، لأنه هو المنتفع بالعبر والعظات لصدق إيمانه ويقينه أن هناك آخرة ولقاء الله عز وجل، فهو يتعظ ويستفيد. فعليه من ينكر الآخرة أو إيمانه في الآخرة ضعيف فاتعاظه قليل، ضعيف قليل. فالكافر لا يتعظ، وإن كان من أهل الإسلام وإيمانه بالآخرة ضعيف فاتعاظه ضعيف، كما هو موجود في هذه الأزمنة. أصبحت الناس ترى الآيات بأعينها والاتعاظ قليل، مثلا كثرة الموت ومع ذلك الاتعاظ قليل. إذن لماذا قال لمن خاف عذاب الآخرة؟ لأنه هو المنتفع بها، وهذا أسلوب من القرآن. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، مع أن القرآن هدأ وبيان لمن؟ لكل الناس، لكن الذي يتعظ ويعتبر هو من يخشى. إنما أنت منذر من يخشاها، مع أن النبي منذر للأسود والأبيض، منذر لجميع الناس، لكن إنما خص من يخشى الآخرة والله، لأنه هو الذي يستفيد. والله عز وجل يقول قل هو أي القرآن هدى للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، مع أن القرآن هدى لكن هؤلاء يزيدهم طغيانا وكفرا. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وسبق ذلك أن ما كل أحد يستفيد من الآيات إلا من وفقه الله عز وجل وكان ممن يؤمن بالآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، فلم نترك منهم أحد. وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ذلك يوم، لماذا نكره؟ نكره تهويلا وتعظيما. واتقوا يوما ترجعون، تهويل وتعظيم. وذلك يوم مشهود، تعظيم لهذا اليوم، تقول هذا مشهود، هذا مكان مشهود. وذلك يوم مشهود عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والغرض من ذلك ما هو؟ الغرض بالهول والتمييزه من بين الأيام بأنه اليوم الذي يشهد فيه الخلائق الموقف ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى أحد. وما نؤخره إلا لأجل معدود، الأجل الوقت المحدد، الوقت المحدد كما نقول أجل الإنسان الوقت المحدد لانقضاء عمره. وما نؤخره إلا لأجل أي لوقت معدود، المعدود المحسوب بإتقان لا يزيد ولا ينقص. والمعنى أننا لا نؤخر هذا اليوم إلا لوقت محدد معلوم لنا، فإذا ما جاء موعد ذلك الوقت حل هذا اليوم الهائل الشديد وهو يوم القيامة الذي اقتضت حكمتنا عدم اطلاع أحد على موعده. فهذه الآيات فيها أن هلاك الظالمين ونجاة المؤمنين آية من أعظم الآيات، لأنها تدل على صدق الرسل وتدل على صدق موعد الله عز وجل وتدل على عدل الله في نجاة المؤمنين وعلى بطش الله وشدته في الانتقام من المشركين. وفيها أنه ليس كل أحد يستفيد من الآيات، وفيها أنه كلما آمن الإنسان بالآخرة بموعود الله فإنه يتعظ. وقد ذكرت لكم فائدة ذكرناها قديما أن من فوائد الإيمان باليوم الآخر والآخرة الإخلاص. قال الله تعالى عن أولئك: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إلى آخره. فالخوف سبب للإخلاص، الخوف سبب للاتعاظ، الخوف سبب لترك المعاصي، وإن وقع فإنه يرجع. انظر لمن خاف عذاب الآخر. أما الذي لا يرجو لقاء الآخر لا يمكن يتعظ ولا يمكن يعتبر، لأنه اتخذ الدنيا هي دنياه وهي موطنه وهو الذي سيبقى بها وهي حياته وعزه وغير ذلك. أما من يعرف أنه سيلقى الله وموعود الله عز وجل لا بد أن يخلص ولا بد أن يجتهد في الطاعات ولا بد أن يتعظ ويعتبر. وفيها شدة ذلك اليوم، وفيها عظمة ذلك اليوم، وفيها أن ذلك اليوم لا يعرف أحد متى هو. يسألونك عن الساعة هي أنا مرساوة. في الصورة الأخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وهي قريبة. اقتربت الساعة وانشق القمر. جاء عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا بعدا. ثم قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي أي يوم القيامة، لا تكلم نفس إلا بإذنه أي لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى، كما قال تعالى في سورة أخرى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فمنهم شقي وسعيد أي من أهل هذا الجمع ينقسمون إلى قسمين: شقي وسعيد، أشقياء وسعداء، فريق في الجنة وفريق في السعير. الشقي من شقي في بطن أمه وكتب الله له الشقاء بسبب يعلمه الله عز وجل. فالشقاوة أو الشقاء، الشقاء أي سوء الحال بسبب إيثاره الضلال على الهدى. والسعيد هو الشخص المتلبس بالسعادة وبالأحوال الحسنة بسبب إيمانه وعمله الصالح. فحينما يأتي ذلك اليوم ينقسم الناس إلى قسمين: قسم شقي معذب بسبب كفره وسوء عمله، وقسم سعيد منعم بسبب إيمانه وعمله الصالح. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يبين الله عز وجل شيء من عذاب أهل النار. الزفير هو إخراج النفس بشدة، والشهيق رد النفس بشدة. قال الطبري: صوت الكافر في النار صوت الحمار، أوله زفير وآخره شهيق. ولا يقصد أنه كصوت الحمار، لكن تشبيه في أوله وآخره، أوله زفير وآخره شهيق. والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم، وتشبيه حالهم بحال من استولت على قلبه الحرارة واستبد به الضيق حتى صار في كرب شديد. لهم فيها من ضيق الأنفاس وحرج الصدور وشدة الكروب ما يجعلهم يفضلون الموت على ما هم فيه من هم وغم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نرجو يعني الانتباه للآيات الجاية لأن فيها كلام كثير لأهل العلم، وتعتبر من الآيات المشكلة عند العلماء رحمهم الله. يقول الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ثم قال: إلا ما شاء ربك. عندنا إشكالات. الإشكال الأول يقول: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. من المعلوم أن أهل النار عند أهل السنة والجماعة خالدون لا يخرجون منها، كما سنأتي في قوله: إلا ما شاء الله عز وجل، سنأتي. لكن نتكلم عن هذه الآية: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال العلماء رحمهم الله في هذه الآية وفي معنى هذه الآية، لأن عندنا أدلة قطعية أن أهل النار فيها لا ينقطع عذابهم، لا يموتون ولا يخفف إلى آخره، والسماوات تذهب عند انقضاء أيام الدنيا. فكيف قالوا عن هذه الآية؟ قال العلماء أو ذكر أهل العلم في توجيه هذه الآية وجهين هما. الأول أن معنى قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع، وذلك بناء على عادة العرب إذا أرادت المبالغة في تأبيد الشيء ودوامه قالت هو دائم ما دامت السماوات والأرض. هذا القول. إذن على ظاهرها وأنها التأبيد، لكن على أسلوب عادة العرب ما دامت السماوات والأرض يعني مؤبد، لأن الإنسان لا بد يجمع بين الآيات. جاءت آيات كثيرة كما سنذكرها بعد قليل، أن أهل النار لا يخرجون منها، معذبون فيها لا يخرجون، يتمنون من الموت فلا يموتون، في ثلاث آيات خالدين فيها أبدا. هذا الجواب الأول وهو أحسن الأجوبة. الجواب الثاني، ليس المراد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سماوات الدنيا وأرضها، فإن هذه تذهب بذهاب الدنيا، وإنما المراد بها سماوات الآخرة وأرضها، فهي دائمة مخلوقة للأبد لا تفنى ولا تزول، وعلى هذا فعذابهم وخلودهم أبدي دائم بدوامها. والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضا قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ولأنه في الآخرة لابد لأهل الجنة مما يقلهم ويضلهم، وذلك هو الأرض والسماوات. هذه الآية الأولى، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك، أيها الإخوة، عندنا شيء مجمل وعندنا شيء متفق عليه. نأخذ المتفق عليه. من المتفق عليه عند أهل السنة ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن خلود الكفار في العذاب مؤبد ثابت ثبوتا قطعيا بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وهو المذهب الحق المقطوع به، أن أهل النار باقين فيها لا تفنى ولا تبيد، مخلدين ومخلدون فيها خالدة لا تبيد ولا تفنى ولا ينقطع عذابها، وأن أهلها من الكفار والمشركين خالدون فيها خلودا مؤبدا بلا انقطاع ولا فتور، ولا يخرج منها إلا العصاة من أهل التوحيد، فإنهم لا يخلدون في النار بل يعذبون فيها إلى ما شاء الله ثم يخرجون بالشفاعة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. طيب، جاءت هناك آيات أشكلت على بعض الناس، منها هذه الآية التي في سورة هود، وهي قول الله عز وجل إلا ما شاء الله عز وجل، وقال تعالى في الأنعام لا، في سورة النبأ لابثين فيها أحقاب، والحقب زمن ينتهي، وفي سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ذهب بعض أهل الزيغ وبعض أهل البدع من أن النار تفنى وتبيد وينقطع العذاب عن أهلها من الكفار فيخرجون منها، واستدلوا بهذه الآيات، واستدلوا أيضا بآية الاستثناء إلا ما شاء الله، وأن خلود الأشقياء في النار معلق بمشيئة الله، وأن مكثهم فيها ينقطع عندما يتعلق مشيئة الله بانقطاعه. وأجاب أهل العلم رحمهم الله عن هذه الآية إلا ما شاء الله، قلنا لا بد الإنسان قبل أن يجيب على بعض الآيات اللي فيها إشكال يعرف الأصل المحكم. المحكم ما هو؟ أن أهل النار خالدين فيها. جاءت الآيات الكثيرة في ثلاث مواضع خالدين فيها أبدا، ومواضع كثيرة خالدين فيها، وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فيه خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، قال تعالى وما هم بخارجين من النار، وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وقال تعالى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر، لأنهم لو ماتوا استراحوا من العذاب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة واترة في أن أهل النار باقون فيها لا ينقطع عذابهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. فماذا أجاب العلماء عن قوله في هذه الآية إلا ما شاء الله؟ أجابوا أجوبة كثيرة، لا نريد أن نتطرق لهذه الأقوال، لكن لعلنا نذكر قول واحد رجحه جمع من أهل العلم. وهذا القول يقول أن هذا الاستثناء إلا ما شاء الله عائد على العصاة من الموحدين، فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين كما مر معنا بالعقيدة، بعد أن يعذبوا فيها مدة من الزمن. فقوله فأما الذين شقوا ففي النار يشمل جميع أهل النار من العصاة والكفار، جميع جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم. ثم قال إلا ما شاء ربك أو إلا ما شاء الله، يوجب ألا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع، ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم، فوجب ألا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء. ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة من أهل الصلاة. وهذا القول نسبه بعض العلماء لأهل السنة، ونقله ابن جرير عن قتادة والضحاك، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن، واختاره ابن جرير وابن كثير، ورجحه آخرون كالخازن والصنعاني وقواه الرازي، وقال به النيسابوري، وهو ظاهر كلام جمع من المفسرين كالسمعاني والقرطبي والشوكاني والشنقيطي وغيرهم، وحكاه طائفة من أهل العلم، وأن إلا ما شاء الله العصاة من المؤمنين، فأما الذين شقوا يستثنى إلا ما شاء ربك، والآية الثانية إلا ما شاء الله. وهذا القول كما قلت قول كثير من أهل العلم. قال البيضاوي إلا ما شاء ربك استثناء من الخلود في النار، لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منها، وذلك كاف في صحة الاستثناء. ورجحه الرازي وقال وهذا كلام قوي في هذا الباب. وعلى هذا يكون قوله فأما الذين شقوا عاما في الكفرة والعصاة من أهل التوحيد، ويكون الاستثناء من خالدين وتكون ما بمعنى من. وكما قلنا أن هذا القول رجحه الشنقيط أيضا في دفع إيهام الاضطراب، ورجحه جمع من أهل العلم. قد نقلنا لكم هنا نقلنا لكم كلام أهل العلم. وهناك أجوبة كثيرة، أجوبة كثيرة لا داعي لذكرها، لكن أيضا من الأقوال التي قيلت أن هذه مجملة، والأدلة الكثيرة المتواترة المعروفة واضحة، فيؤخذ بالواضح ويحمل المجمل على الواضح. يعني حينما تأتيك آية مجملة آية مثلا في علو الله، في علم الله، في خلود أهل النار، ويأتيك 100 دليل أو 1000 دليل على علو الله، يحمل هذا على هذا، يقول هذه مجملة وتفسر على ما فسرت عليه الآيات الكثيرة المتواترة المتفق عليها في خلود أهل النار. فهذه الآية نقول فيها إجمال، وقد جاءت الآيات والأحاديث الصريحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما هو متقرر في أصول الفقه. هذا جواب أهل العلم. سمعت أحد العلماء الربانيين، يعني كيف تعرف العالم رباني وغير رباني، سألوا أحد الجالسين عن حديث، الظاهر ما أدري في تحريم الخمر، نسيت المسألة، كان الظاهر في الخمر وكذا، لأنه رباني ولم نزكيه، قال ما عندي خبر بس هذا الأمر حرام بالإجماع، كأنه يقول له الحديث اللي سألت عنه ما أدري ما الجواب عنه، لكن هذا أمر مفروغ منه. هذا جواب العالم الرباني. العامي أول ما يعرف يقول كيف شلون حديث، أنت تسأل الحديث ما أدري، لكن هذا الأمر متفق عليه، ما منتهي، متفق عليه بالإجماع، أيا كان جواب عن حديثك، ابحث أنت عن هذا الحديث أو هذه الآية أو هذا الحديث اللي تسأل عنه ما عندي خبر، لكن هذا متفق عليه، تحريم الخمر مثلا أو علو الله متفق عليه 1000 دليل. هذا جواب الرباني. يقول من علامة العالم الرباني كذكر ذلك ابن القيم في مدار السعادة، لو تعطيه بألف شبهة ما تصير، بخلاف أكثر الناس. لو تعطيه بس أكثر الناس تجيب له ألف دليل على علو الله، ثم تأتي بدليل واحد وهو معكم مثلا، ويأتي به مبتدع تجده يؤثر فيه ويترك ألف دليل. نعم. وإذا لماذا أخبر الله عز وجل وجود المتشابهات في القرآن؟ حتى يبين أهل العلم من غير أهل العلم. نعم. فهذه الآية جوابها عند أهل العلم رحمهم الله، ولا بد على المسلم أن يعرف قواعد أن أهل النار خالدون فيها، كما أن الجنة نعيمهم لا ينقطع. وأما الذين سعدوا في الآخرة بسبب إيمانهم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، نقول فيها كما قلنا في الآية الماضية، إلا ما شاء ربك لأن كل شيء بمشيئته. ولما كان ذلك يوهم الانقطاع قال عطاء، قد يوهم إلا ما شاء الله قد ينقطع، بيّن الله أن هذا لا ينقطع، عطاء غير مجدود، وهذا بالاتفاق، هذا لا إشكال فيه. قال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. أي لقد قصصنا عليك أيها الرسول الكريم الكثير من أخبار السابقين، وبينا لك مصير السعداء والأشقياء، وما دام الأمر كذلك فلا تك في شك من أن عبادة هؤلاء المشركين لأصنامهم إنما هي تقليد للآباء، وأنه كفر وضلال وباطل، وأن هذه العبادة لغير الله ستؤدي بالجميع إلى سوء العاقبة وإلى العذاب الأليم. والخطاب لمن؟ للرسول، وهو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا، يعني تمر معنا مثل هذه الخطابات، والمراد الأمة والناس. وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي وإن لمعطون هؤلاء الذين نهجوا منهج آبائهم في عبادة غير الله نصيبهم وحظهم من عذاب الآخرة كاملا بدون إنقاص شيء منه، كما ساروا هم على طريقة سلفهم في الضلال دون أن يغيروا شيئا منها، ومنهم من جعل أو إلى آخره، مفوهم التوفية العطاء نصيبهم غير منقوص، فإن الله عز وجل لا يظلم، بل من رحمة الله عز وجل أن الحسنة مضاعفة بعشر حسناتها إلى أضعاف مضاعفة، والسيئة بسيئة واحدة. هذه الآيات فيها إثبات يوم القيامة، وأنه يوم عظيم لا يتكلم فيه إلا من أذن الله له عز وجل، وفيها أن الناس ينقسمون إلى شقي وسعيد، وفيها شيء من عذاب أهل النار وهو الزفير والشهيق، وأنهم أهل النار خالدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. كم آية فيها جاء التأبيد في القرآن النار؟ ثلاث آيات، في النساء والأحزاب والجن. قال الله تعالى في الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إن يسألك الناس عن الساعة قل إنما وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي النساء وفي الجن في ثلاث آيات، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وجاءت الآيات الكثيرة والأحاديث والنصوص الكثيرة أن هذا الكبائر، وأن المسلم إذا دخل النار فإنه يخرج ولا يبقى فيها إلا الكافر. وفيها بيان أهل السعادة وأنهم مخلدون في الجنة، وأن عطاء أهل الجنة لا ينقطع. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا